إنها السادسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. هذا محمد جواد النجفي يقدم لحضرتكم نشرة الأخبار تتابعون فيها. روحاني يعرب عن أمله في أن تخضع الإدارة الأمريكية القادمة للأنظمة والقوانين وتعود لالتزاماتها. كوبا وإيران تتعهدان بتشكيل جبهة موحدة لمواجهة الإرهاب الأمريكية. وفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يشرف على نهايته، وبايدن يعزز تقدمه في بنسلفانيا وجورجيا. أهلا بكل التفاصيل. دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الإدارة الأمريكية القادمة للتعلم من تجربة السنوات الثلاث الأخيرة والعودة إلى تعهداتها والالتزام بالقوانين الدولية. وقال روحاني أنه يأمل أن يفهم الذين فرضوا الحظر أن طريقهم كان خاطئا ولن يحقق أهدافهم على الإطلاق، مشيرا إلى معاناة الشعب الإيراني من الإرهاب الاقتصادي لأنه أظهر مقاومة وصبرا لا مثيل لهما. وأكد أن الإيرانيين سيستمرون في طريق المقاومة والصبر حتى قبول الجانب المقابل بالقوانين الدولية. تعهدت كوبا وإيران بتعزيز تحالفهما ضد ضغوط الولايات المتحدة. وخلال زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لهافانا محطته الثانية في جولته بأمريكا الجنوبية، أكد البلدان أنهما يشكلان وبقية الأصدقاء جبهة موحدة لمواجهة الإرهاب الأمريكي، فيما ناقش الجانبان التعاون في مجال الطاقة وإنتاج اللقاحات، حيث تفقد ظريف مركزين للأبحاث الطبية والدوائية في هافانا. حول تعهدات كوبا وإيران بتعزيز تحالفهما ضد الولايات المتحدة الأمريكية نتابع هذا التقرير.
رغم الضغوط والتهديدات تعهدت كوبا وإيران بتعزيز تحالفهما ضد الولايات المتحدة. هذا التعهد جاء خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لهافانا المحطة الثانية من جولته اللاتينية ولقائه نظيره برونو رودريغز، حيث تعهد ظريف ألا يتأثر التعاون بين البلدين بالحظر الأمريكي.
وقفت إيران وكوبا معا في وجه ضغوطات الولايات المتحدة، وهي ضغوط لا يمكن اعتبارها إلا إرهابا اقتصاديا وإرهابا طبيا وأشكالا أخرى من الإرهاب تستهدف الشعب الإيراني وكوبا. نحن نقدر دعمكم. إيران وكوبا ستقفان معا في هذا الوقت الصعب، وسنحرص على ألا يتأثر تعاوننا في جميع المجالات.
رودريغز من جهته أكد أن زيارة ظريف تعد فرصة لمواصلة تعميق الحوار السياسي رفيع المستوى وتشجيع مختلف أنواع العلاقات، منددا بالإجراءات الأمريكية القصرية والأحادية المفروضة على إيران. وخلال زيارته التقى ظريف عبر تقنية الفيديو كونفرنس بالرئيس ميغيل دياس كانيل الذي أكد موقف بلاده الرافض للحظر على الشعب الإيراني، مشددا على حق طهران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وبحث التعاون في مجال الطاقة وإنتاج اللقاحات. ولذلك تفقد وزير الخارجية الإيراني مركزين للأبحاث الطبية والدوائية وتعرف على التقدم الحاصل في إنتاج مختلف أنواع اللقاحات، خاصة اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد. زيارة مهمة أثارت غضب الولايات المتحدة، لكنها ليست الأخيرة في جولة ظريف، حيث يتوجه الأحد إلى بوليفيا للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس المنتخب لويس أرسي، وذلك بعد أن أجرى محادثات مهمة في فنزويلا أكد خلالها على انتهاء زمن الهيمنة الغربية.
عزز المرشح الديمقراطي جو بايدن تقدمه في ولايات بنسلفانيا وجورجيا الحاسمتين، وبدأ أنصاره الاحتفال بقرب وصوله للبيت الأبيض، وبعد فرز أكثر من 96% من الأصوات من أصوات بنسلفانيا حافظ المرشح الديمقراطي على التقدم بشكل كبير، فيما نقلت شبكة CNN أن بايدن يتقدم على ترامب في بنسلفانيا وحدها بأكثر من 14,500 صوت. والفوز في بنسلفانيا وأصواتها 20 في المجمع الانتخابي سيمنح بايدن أكثر من الأصوات المطلوبة لحسم الانتخابات. وفي فيلادلفيا انطلقت احتفالات كبيرة لأنصار بايدن فيما عرب عمدة المدينة عن اعتقاده بأن بايدن سيفوز بولاية بنسلفانيا وفق الأرقام التي طلع عليها. وفي جورجيا قال مركز أديسون للأبحاث أن بايدن يعزز تقدمه في الولاية الحاسمة 4263 صوتا. هذا ويوجه جو بايدن في حال فوز بالرئاسة تركة ثقيلة خلفها ترامب حيال قضايا المنطقة والعالم، منها علاقة واشنطن بالرياض إلى القضية الفلسطينية مرورا بصفقة ترامب ثم مسألة تواجد القوات الأمريكية في الخارج.
حظوظ جو بايدن القريبة جدا من الفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية أعادت إلى الواجهة الجدل حيال الملفات التي ستكون بانتظاره، وخاصة قضايا المنطقة بما فيها القضية الفلسطينية والعلاقة مع السعودية وتواجد القوات الأمريكية في سوريا والعراق وأفغانستان وملفات أخرى. في المسألة الأولى يرى بايدن أن الخطوات التي اتخذها ترامب تقوض مبدأ الحل على أساس إقامة دولتين، وهو أكد أنه سيعيد النظر بكل الخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب ما عدا نقل السفارة إلى القدس المحتلة. وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست فإن بايدن سيقر بمطالب الفلسطينيين فيما يتعلق بالقدس المحتلة، لكنه بحسب مصادر متابعة لا يعدل عن قرار ترامب بنقل سفارة واشنطن إلى القدس المحتلة. وبحسب تصريحات سابقة له فإن التسوية لن تتحقق سوى بإقامة دولتين، والديمقراطيين معارضون لخطة ضم الضفة الغربية لأنها بنظرهم ستضرب عملية التسوية. كما أن هناك حديثا في الكيان الإسرائيلي بأن نتنياهو قد ينتهي سياسيا إن فاز بايدن بالرئاسة. ملف آخر وهو مستقبل العلاقات الأمريكية السعودية في ظل حكم بايدن، فهو خلال حملته الانتخابية أكد أنه سيعيد تقييم علاقة واشنطن بالرياض في حال فوزه بالانتخابات، وسيتوقف عن بيع السلاح للسعودية وينهي الحرب على اليمن. كما أنه ينتقد السياسة السعودية الداخلية بسبب القمع وتقييد الحريات العامة.
سأعلنها صراحة، لن نقوم ببيع المزيد من الأسلحة للسعودية، وسنجبرهم في الواقع على دفع الثمن وجعلهم مندوبين.
ويتفق ترامب وبايدن على أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة يجب تقليصه إلى أدنى درجة ممكنة في كل من سوريا والعراق وأفغانستان. بايدن كان أكد في مقابلة مع مجلة الجيش الأمريكي ستارز أند سترايبز أن عصر الحروب اللانهائية يجب أن ينتهي، وهو أيد تخفيض عدد الجنود الأمريكيين المنتشرين في الخارج. ومع اقتراب المرشح جو بايدن من الفوز فإن موقف الذين راهنوا على سياسات ترامب حرجا، فمحمد بن سلمان ومحمد بن زايد ومن تبعهما يبدو أنهم يتلمسون طريقهم مجددا مع قضية العدوان المستمر على اليمن. كما أن شبح قانون جاستا حول قضية أحداث 11 سبتمبر والذي شكل عبئا على سياسة ترامب مع السعودية يحوم مجددا في سماء المملكة.
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن انتصار الأسير المجاهد ماهر الأخرس على السجان الصهيوني بأمعاء خاوية يعد عنوانا لبطولة جديدة تضاف إلى انتصارات الأسر في معركتهم المتواصلة مع الاحتلال. وأوضحت الفصائل في بيان لها أن هذا الانتصار يثبت أن إرادة المقاومة والصمود هي السبيل الوحيد لكسر عنجهية العدو الصهيوني. بدورها قالت حركة الجهاد الإسلامي أن الأسير الأخرس وبعد 103 أيام من معركة الكرامة والصمود سجل إنجازا يضاف إلى إنجازات الأسرى بالرغم من شدة المعاناة التي كابدها فترة إضرابه عن الطعام. وأكدت وقوف حركة الجهاد التام إلى جانب الأسرى حتى ينالوا حريتهم. قال رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل أن العقوبات والإغراءات لن تخيفه وأنه لن ينقلب على اللبنانيين، وذلك في إشارة إلى تحالف التيار مع حزب الله. وفي هذا السياق أكد عضو التكتل لبنان القوي النائب سليم عون أن العقوبات ضد باسيل تأتي بسبب الضغوطات الأمريكية المستمرة لفك ارتباط التيار بحزب الله وتقديم تنازلات تتعلق بترسيم الحدود، معتبرا أن العقوبات ستوثق العلاقة مع الحلفاء وأن المواجهة مع أمريكا لم تكن خيارا بل فرضت على التيار لأنه لم يرضخ للضغوطات والعقوبات. أكد متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية بأن إيران لن تحمل بل لن تتحمل تواجد الإرهابيين التكفيريين في منطقة النزاع حول قرباغ ولن تسمح بإنشاء قواعد الكيان الصهيوني قرب حدودها. وصرح العميد أبو الفضل الشكارشي أن إيران تمتلك جهوزية ممتازة لمواجهة أي تهديد في حدودها، وذلك من خلال تواجد قوات حرس الحدود ووحدات من القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية والجيش الإيرانية. وأشار شكارتشي إلى أن ما تطلبه إيران من طرفي النزاع في قرباغ وعدم تمهيد السبيل لدخول التكفيريين إلى هذه المنطقة، مضيفا أن تواجد الإرهابيين التكفيريين لا يمكن تحمله من قبل إيران إطلاقا. دعت حكومة إقليم قرباغ غير المعترف بها دوليا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات ضد القيادة العسكرية والسياسية في أذربيجان. وأصدرت خارجية الإقليم المتنازع عليه بيانا اعتبرت فيه هذه العقوبات طريقة فعالة لإجبار باكو على الامتثال لالتزاماتها ومحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها حسب تعبيره، مشيرا إلى مواصلة الوحدات الأذربيجانية قصفها مناطق مدنية بقرباغ خلافا لاتفاقات 30 من أكتوبر الماضي التي تمنع ذلك. وتؤكد سلطة الإقليم تعرض مدينتي ستيبانغيرت وشوشي لقصف ليلي قبل أيام تسبب بمقتل 3 مدنيين، فيما تواصل أطراف دولية من ضمنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية جهودها لتسوية هذا الملف. في وقت أكدت فيه منظمة الصحة العالمية أن 6 دول أمريكية وأوروبية على الأقل سجلت إصابات بطفرة جديدة لكورونا تعد مرتبطة بحيوانات المنك، أظهرت الإحصاءات ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 49,400,000 إصابة على مستوى العالم. ولا تزال أمريكا في المقدمة بارتفاع الإصابات إلى 9,650,290 إصابة، تليها الهند بارتفاع الإصابات إلى 8,411,730، لتأتي من بعدها البرازيل وروسيا وفرنسا على التوالي. حول آخر المستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا عالميا إليكم هذا التقرير.
بعد صدارتها في عدد الإصابات والوفيات جراء تفشي وباء كورونا على مستوى العالم، سجلت الولايات المتحدة لليوم الثالث على التوالي رقما قياسيا جديدا في الإصابات اليومية، 127,000 إصابة خلال 24 ساعة فقط. وبهذا ارتفع إجمالي الإصابات بالجائحة في أمريكا إلى نحو 10 ملايين إصابة والوفيات إلى أكثر من 235,000 حالة. من جهة أخرى، أفادت شبكة CNN أن كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز أصيب بكورونا. صحيفة واشنطن بوست تحدثت عن أن ميدوز كان بين حشد حضر كلمة للرئيس ترامب في البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي. ويقترب عدد الإصابات بكورونا في العالم إلى عتبة 50 مليونا والوفيات إلى نحو 1,240,000 حالة. الهند التي تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة وتشهد انخفاضا مضطردا في عدد الحالات اليومية، أعلنت تسجيل أكثر من 50,000 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى نحو 8,500,000 والوفيات قرابة 130,000 حالة. في روسيا، وهي الرابعة في قائمة البلدان الأكثر تضررا من الوباء، فقد تخطت الإصابات اليومية لليوم الثاني على التوالي عتبة 20,000 لترتفع الحصيلة العامة إلى نحو 1,800,000 حالة. وفي جمهورية التشيك، أظهرت بيانات أن البلاد سجلت أكثر من 11,000 إصابة جديدة إلى جانب تسجيل وفاة قرابة 200 شخص خلال يوم واحد. أما في إيران، حيث تشهد البلاد موجة جديدة لتفشي الوباء، أعلن الرئيس حسن روحاني عن حظر الأعمال الاقتصادية غير الضرورية في العاصمة طهران والمدن المزدحمة بعد الساعة 6 مساء ولمدة شهر واحد. وقالت مصادر حكومية أن الإغلاق الجزئي لا يشمل متاجر بيع المواد الغذائية والمرافق الخدمية.
وأخيرا، أكد مدعو سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفر مجددا أن سوريا لم تستخدم أسلحة كيميائية ولم تعد تمتلكها أساسا. وقال الجعفر إن سوريا ملتزمة بالتعاون مع منظمة الحظر وأمانتها الفنية لتسوية جميع المسائل العالقة بما يتيح إغلاق الملف بشكل نهائي. بهذا وصلنا وإياكم إلى نقطة نهاية النشرة، والتذكير بالعناوين. روحاني يعرب عن أمله في أن تخضع الإدارة الأمريكية القادمة للأنظمة والقوانين وتعود لالتزاماتها. كوبا وإيران تتعهدان بتعزيز تحالفهما وتشكيل جبهة موحدة لمواجهة الإرهاب الأمريكي. وفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يشارف على نهايته، وبايدن يعزز تقدمه في بنسلفانيا وجورجيا. إلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ورسولنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير إن شاء الله، وأسعد الله صباحكم بألف ألف خير إن شاء الله أيضا. نحييكم أجمل تحية أحبتنا من برنامجكم دنيا الشباب من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عنوان هذه الحلقة اليوم السبت والاثنين يأتيكم بعد لحظات. الفنانون الشباب، هموم وتطلعات. اليوم إن شاء الله نود أن نتحدث عن هذا الموضوع، وفي يوم الاثنين المقبل بإذنه تعالى. حياكم الله أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم أعزائنا الفنانون الشباب، هموم وتطلعات. طبعا هنا المقصود وبيت القصيد هو ليس الفنانين كالممثلين، يعني نقصد الفنانون من كل الفئات ومن كل يعني كل الفنون إن شاء الله. وأهمية الفن أحبتنا الكرام تتمثل في المجتمع، كونه آلية فاعلة للتثقيف والتربية المجتمعية، وبقدرتي على تحسين الأوضاع المعيشية للأفراد من خلال تقديم ما يعم المجتمع من أعمال وآثار فنية. المشاركة أحبتنا الأفاضل بالأنشطة الفنية المختلفة تقوي الروابط في المجتمع، تزيد من تماسكه. أما من الناحية الثقافية فللفن أهمية خاصة تكمن بقدرته على تعزيز مجموعة من القيم الاجتماعية والإيجابية في نفوس الأفراد، مثلا التعبير عن المعتقدات بحرية، زيادة التسامح، نبذ التعصب وما إلى ذلك من الأمور التثقيفية. بعبارة أخرى، الفن يعد وسيلة ضرورية لقادة المجتمع لهداية الرأي العام نحو الأهداف والرسالات التي يحملونها. لذلك فقد اعتمد على الفن الجميع، لأنهم أدركوا مدى تأثيره على المتلقين وفي جميع المجالات الحياتية، لا سيما التربوية والتثقيفية كما أشرنا قبل قليل. لكن أحبتنا الأفاضل، بالرغم من هذه المكانة المهمة التي يحتلها الفن، إلا أن أصحابه في أغلب الأحيان لم يحظوا بالاهتمام اللائق والمطلوب، وبالتالي يعانوا من مشاكل وهموم تمنعهم من تحقيق تطلعاتهم سواء في حياتهم الاجتماعية أو الفنية. اليوم إن شاء الله أحبتنا سنقف عند أهم المشاكل والتطلعات لدى شريحة الفنانين الشباب ودورهم في مكافحة تلك المشاكل لبلوغ طموحاتهم وتطلعاتهم. مرة أخرى أكرر بأنه الفنانون الشباب هموم وتطلعات يشمل جميع الفنانين في جميع الأنشطة والفعاليات التي يهوونها أو يمارسونها الفنانون، والمقصود هو ليس الممثلين طبعا.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب.
دنيا الشباب.
دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
أهلا وسهلا بالدكتور صادق كاظم المياحي الأستاذ الجامعي في كلية الفنون من العراق. دكتور، ما هي منشأ الهموم والمشاكل التي يعاني منها الشاب الفنان؟
أولا أشكر لقاءكم إلي وهذه فرصة نتحدث فيها عن هموم وتطلعات الشاب العراقي بصورة خاصة والشاب العربي بصورة عامة. كل الفنون الموجودة في العالم هي سبعة فنون ومن ضمنها الفن التشكيلي، هناك رغبة، يعني الكثير من الشباب لديهم هناك رغبة في التطلع إلى يعني هذا الفن، هذا الفن التشكيلي الجميل الرائع. والمشاكل اللي تحيط بهم هو يعني الأشياء اللي الأدوات اللي المفروض يعني تتوفر إليه. يعني أنا شايف هواي يعني عندنا مثلا طلاب يتخرجون من أكاديميات عراقية أو عربية، ولكن لا يوجد هناك يعني مثل ما تقولون مثلا احتضان لهذه المواهب، احتضان هذه المواهب على مود تنمى هذه المواهب، يعني وتأخذ مسارها الصحيح. على مود تنمى هذه المواهب تأخذ مسارها الصحيح راح ينتج لنا فد ناتج علمي وفني في نفس اللحظة. والمسألة يعني اللي تحدد من تطلعات الشاب العربي بسرعة والشاب العراقي هي تحت إمكانيات للشاب حتى يعزز أعماله من خلال تطلعات. كيف يعني؟ إذا توفرت للشاب الإمكانيات والأدوات اللي الخاصة لديه راح يطلع المخبوط تحت عطيات مثلا هذه الروح اللي يمتلكها، راح يطلع هذه الإمكانيات من خلال كل الاختصاصات. عدم وجود يعني اهتمام بالفئة هذه، فئة الشباب وطلعات الشباب في كافة الميادين، في كافة الميادين العلمية والصافات، وفي كافة الميادين الفنون والتشكيل والرسم والموسيقى والسينما، وفي كافة الأعمال على كل أفعال. هناك لابد الاهتمام بهذه الشريحة، والاهتمام بهذه الشريحة هي دعم مشاريع هذه الشريحة لكي تصل إلى أهدافها.
نعم، شكرا جزيلا دكتور.
الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم عيني.
الفنانة زهراء الخالدي من العراق. طبعا نواجه صعوبات بحياتنا الفنيه من خلال تطورات البلد.
بدايه الفنان التشكيلي او الشاب الفلسطيني الذي يمتلك موهبه في الفن هو في البدايه يعتبر هذه وسيله من وسائل الدفاع والمقاومه.
طيب أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور صادق كاظم المياحي أستاذ جامعي في كلية الفنون من العراق، نشكره جزيل الشكر. والآن نستمع إلى رأيكم أنتم أحبتنا الكرام، أنتم كيف تنظرون إلى الفنانين الشباب، إلى همومهم وتطلعاتهم؟ أحبتنا الكرام، آراءكم، ملاحظاتكم، مشاركاتكم حول مواضيع البرنامج إن شاء الله، خصوصا هذا الموضوع الذي طرحناه اليوم وهو الفنانون الشباب، هموم وتطلعات، إن شاء الله سنستمع إليها في طيات البرنامج لنرى ما هو رأيكم. ونرى الكثير أحبتنا الكرام من الفنانين في كل المجالات، في كل الأنشطة، في كل الفعاليات، يواجهون الكثير من المشاكل، إن كانت من قبل الناس الذين يحيطون بهم والذين حواليهم، وإن كانت من يعني مدارج الأعلى والأعلى، حتى تصل إلى مثلا لا تتاح لهم الإمكانيات، لا يحتضنون من قبل المجتمع. فإن كان هناك من المستمعين الأفاضل ممن يمارس هواية ما، لديه فن ما، ولديه أيضا تجربة حول هذا الموضوع، بإمكانه أيضا أن يتصل بالبرنامج ويطرح وجهة نظره، ونستمع إلى همومه ومشاكله، وليس فقط الهموم والمشاكل. إن شاء الله إذا كانت هناك نقاط إيجابية، هناك مواقف حلوة وجميلة، إن كانت من قبل الناس أيضا، نستمع إليها في هذا البرنامج. أحبتنا الكرام، هناك الكثير من الأعمال المفيدة الأخرى التي يمكن القيام بها بدلا من الانشغال بأشياء تافهة غير ذات قيمة مثل الفن. للأسف الشديد يعتقد الكثيرون حول العالم بهذه الوجهة النظر حول الفن والفلسفة. أكيد أكيد إن شاء الله مستمعين الأفاضل لا يكونون أحد من هؤلاء الذين يحملون هذه الفكرة بأنه الفن هو هراء وبإمكاننا أن ننشغل بأعمال ذات قيمة أكثر من الفن، لكنكم هناك أيضا أناس ربما خلسة يتساءلون بارتباك عن الجدوى الحقيقية للفن، مع أن الكثيرين يخشون طرح هذا السؤال بأن لماذا تمنح أعمال الفنانين كل هذه القيمة؟ هل الزحام غير المسبوق أمام المتاحف الكبرى يعني أن الناس يعرفون القيمة الحقيقية للفن؟ في النهاية بشكل مباشر لا أحد يطرح هذا السؤال، لأن الجميع يتوقع بأن الإجابة معروفة مسبقا، وإذا تم طرحه يسود الجميع صمت بحرج وارتباك. لكن مؤرخ الفن جورج أرمسترونغ مع الفيلسوف ألاندو بوتون عمل اختبار عن هذا السؤال في كتابه الفن كعلاج، وتكمن مركزية طرحهما في أن غرض الفن الرئيس هو تعويضنا عن الشعور بالنقص النفسي وإسكات هواجس عدم الكمال. الفن أداة معقدة تملك إمكانية توسيع قدراتنا وتعزيزنا بقدرات أكبر من التي منحتنا إياها الطبيعة. هذه النتيجة التي وصل إليها البروفيسور أرمسترونغ وبوتون. طيب أحبتنا الكرام، بإمكانكم أن تطرحوا آراءكم حول هذا الموضوع بأن الفنانون الشباب هم وتطلعات عبر رقم الواتساب أو أرقام الهواتف المباشرة التي قرأتها في أول برنامج. أما تكرار لرقمنا عبر الواتساب فهو 098-93-88-74-50. إن شاء الله حبتنا مع هذه المقدمة التي قرأتها الآن، أنتم مستمعين الأفاضل، أنتم الذين تستمعون إلى هذا البرنامج، لا تكونون من الذين في خلسة ومع أنفسهم يقولون بإمكاننا أن ننشغل بأعمال ذات قيمة أكثر والفن هو شيء تافه. إن شاء الله لا تكونون من هذه النوعية.
ومضة شبابية.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة. وقفة مع كلمات قائد الثورة الإسلامية حول الفن ومكانته. يرى سماحة القائد أن الفن هبة إلهية، وأن الفنان الذي أنعم الله عليه بهذه الهبة هو مسؤول. يقول سماحته: إن الفن هو هبة إلهية وحقيقة غاية في الفخر، ومن الطبيعي أن من أعطاه الله جل وعلا هذه الهبة مثله مثل جميع الثروات، يجب أن يحمل مسؤولية هذه الهبة على عاتقه، أي أن عطايا الله مقترنة دائما بأداء الواجبات. هذه الواجبات ليست واجبات دينية وشرعية على الدوام، واجبات الكثير منها نابع من قلب وذات الإنسان. وفي جانب آخر يشير سماحة القائد إلى الفن الديني معتبرا إياه الفن الذي يتمكن من تجسيد وعرض طموحات الدين الإسلامي، والتي هي أفضل طموحات الأديان الإلهية. طبعا هذه الطموحات هي تلك الأشياء التي تؤمن سعادة الإنسان، حقوق الإنسان المعنوية، علو ورفعة الإنسان، التقوى والورع، وعدالة المجتمع الإنسانية.
طيب أحبتنا الأفاضل، غالبية الناس لديهم الكثير من المشكلات في حياتهم. لماذا؟ لأن الألم والمعاناة هما جزءان أساسيان من تجربة الوجود، لذا نحن نحتاج ما يذكرنا بالجانب الآخر والذي هو في الغالب أقل حضورا بينما تغلب المشكلات على حياتنا. لذلك مثلا الأطفال لا يقدرون الورود كثيرا. لماذا؟ لأنهم لم يختبروا الألم الحقيقي. الإنسان لا يمكنه تقدير قيمة الأزهار الجميلة دون أن يختبر المعاناة. المخاوف التي يفترض النقاد الجادون وجودها قد تعني أن الفنانين الذين يرسمون اللوحات الجذابة لم يعرفوا حقيقة الألم والمعاناة في حياتهم، لكن هذا الافتراض بعيد تماما عن الحقيقة. رينوار الذي يطلق عليه النقاد بأنه الفنان السعيد، والذي كانت معظم لوحاته تصور نساء شديدي الجاذبية، أشخاصا سعداء، عانى كثيرا كثيرا في بداية حياته مع الفقر والفشل، وفي نهايتها مع المرض الشديد والعجز، ومع ذلك كان مصرا على رسم هذه الموضوعات. كان يرسم العالم الذي كان يأمل في وجوده. اللوحات الجميلة لن تجعلنا ننسى أطفال سوريا أو نغض الطرف عن الظلم والوحشية، إنما ستسعى لتذكيرنا بالجانب الأفضل من الحياة والذي نستحقه جميعا. طبعا هنا التركيز ليست قضية فقط المشكلات ككل، ليس التركيز بأنه قضية أطفال سوريا أو أطفال في فلسطين أو في بلدان ومدن أخرى. هنا البيت القصيد هو حول كل المشكلات التي تحوم حوالي الإنسان، فهذه اللوحات الجميلة لن تجعلنا بأن ننسى مشكلاتنا، لكنها تخفف من مشكلاتنا. طيب الآن أحبتنا الكرام، نستمع إلى آرائكم حول الفنانون الشباب، هموم وتطلعات.
الفنانة زهراء الخالدي من العراق. طبعا طبعا نواجه صعوبات بحياتنا الفنية من خلال تطورات البلد والظروف الاقتصادية اللي يمر بها البلد. معاناة ليس الفنان فحسب، بل تقريبا يعني بلا مبالغة كل فئات المجتمع العراقي، مثل ما يعرف الجميع الظروف السياسية والاقتصادية اللي يمر بها العراق منذ حروب الثمانينات، مروا بحروب الخليج والحصار الاقتصادي وحتى بعد 2003، حتما أثرت بشكل سلبي على الحياة الاجتماعية. لذلك على الفنان بشكل خاص من انعدام المعارض الدولية والتي تظهر موهبته وتزيد من تفاعله وتطوره، ومع تجارب الآخرين تبدي تتطور وتنمو موهبته. هذا الشيء ناهيك يعني عن المعارض، والمعارض المحلية كانت منعدمة تقريبا بالسابق حتى الآن منعدمة، هاي نقول اللي يتطور من إبداع الفنان، هذه كلها منعدمة، فطبعا تأثر وبشكل سلبي عن تطوره وحياته. وأرجو من الله لبلدي العراق وللعالم أجمع الاستقرار والأمان والتطور، وحتى يواكبون كل الأمور اللي تصير بالبلد. والفنان مهما كانت قدرته على التطور حتما لازم يواكب كل هذه الأمور بشكل إيجابي، ويعطي في الدافع لنفسه والبلد اللي هو يسكن به.
نعم زهراء الخالدي، نشكرها جزيل الشكر على هذه الوجهة النظر، وأشارت إلى نقطة ظريفة وجميلة جدا في نفس الوقت، وهو أشارت إلى قضية المعارض بأنه كيف الناس يترددون عليها. بالنسبة للفنانين حينما يدخلون إلى المعارض، هذه الزيارات المتتالية وهذه المتابعات المتتالية تعطيهم رؤية أكبر وأوضح لمجالاتهم في الأعمال الأخرى إن شاء الله، وتزيد على تجاربهم أيضا. هذه نقطة مهمة جدا بالنسبة لقضية الفنانين هم بأنفسهم، بأنه كيف إذا تابعوا مجالات أعمال أخرى من أعمال الناس الذين هم معهم في نفس المجال في نفس الفعالية في نفس النشاط، فكيف سيزيد على تجاربهم رؤية أعمال السابقين من الفنانين.
بداية الفنان التشكيلي أو الشاب الفلسطيني الذي يمتلك موهبة في الفن هو في البداية يعتبر هذه وسيلة من وسائل الدفاع والمقاومة، مثلها كمثل البندقية والقلم وغيرها من الوسائل المتاحة. الفنان التشكيلي في قطاع غزة يواجه صعوبات كثيرة أبرزها الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يمنع تناقل الخبرات ما بين الفلسطينيين والفنانين من دول الخارج. ثانيا ضعف الإمكانيات على الصعيد الرسمي والغير الرسمي من الكليات الجامعية، وهذا بكل تأكيد نتيجة الوضع الاقتصادي والمعيش الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحديدا في قطاع غزة، وضعف الإمكانيات أيضا نتيجة عدم فتح الآفاق لهذا الشعب الفلسطيني لتناول الخبرات مع الخارج أو السفر أو وصول وفود لقطاع غزة أو الدعم. فبالتالي الفنان الفلسطيني يبقى يعتمد على ذاته في البداية، يحاول أن يتعلم المهارات، أن يمارس، أن يستفيد من الخبرات الموجودة. والجميل أيضا أن الشباب هنا يتعاون مع بعضهم البعض، مثلا الفنان الذي يمتلك هواية كبيرة وجيدة ولديه مهارات عالية ويحاول أن ينقلها للأجيال اللاحقة من الفئة الصغيرة التي تحاول أن تلتحق بركب الفن والهواية الفن، فبالتالي هم يتناقلون الخبرات علهم يخرجوا بنتيجة تكون مرضية للحالة الفنية التشكيلية في قطاع غزة. يوسف الحسني فلسطيني من قطاع غزة.
طيب يوسف الحسني من فلسطين، أيضا نشكرك جزيل الشكر مستمعنا الكريم، وأيضا هذه نقطة مهمة جدا بأنه أحبتنا يقال في علم النفس الفنان لا يشعر كثيرا بالوحدة. لماذا؟ لأنه يكون منشغل وملهى مع وملتهي مع فنه. أيضا في نقطة جدا مهمة بالنسبة للفنانين والتي ممكن نحن كأشخاص الذين لا نمارس هذا الفن ولا ندخل في معتركه ونهمل هذا الموضوع وهذه النقطة، بأنه الفنان بواسطة فنه هناك تعبير يعبر عن ذاته، هناك تنفيس بالنسبة له، مثل ما لنفرض أنا أنفس عن نفسي بقراءة كتاب، أنا أنفس عن نفسي بالفعل الفلاني، إنجاز هذا الفعل، هذا العمل. لكن الفنان بلوحاته، برسوماته، بأنشطته الفنية الأخرى في جميع مجالات الفن، بإمكانه أن يعبر عن نفسه، أن ينفس عن نفسه ويفضفض عن نفسه كما يقال. طيب أحبتنا الكرام، نحييكم أطيب تحية ونتمنى أن تقضوا معنا أطيب وأحلى الأوقات إن شاء الله. الآن ننتقل إلى فقرة من فقرات البرنامج ونعود إليكم بإذن الله.
مهارات للنجاح. تحية طيبة لأصدقائنا الشباب. لا شك أن المجتمع بما فيه الحكومة ومؤسساتها الرسمية والأهلية وغيرها تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية تجاه تحديد المشاكل التي يعاني منها شريحة الفنانين الشباب، إلا أن هذا لا يعني أن الشباب الفنان يقف مكتوف الأيدي بانتظار ما سيقدمه الآخرون لحل مشاكله ومساعدته لتحقيق تطلعاته في المستقبل، بل عليه أن يبذل جهدا مضاعفا لحل مشاكله وتحقيق ما يصبو إليه. في هذا الإطار يمكن القيام بالخطوات الآتية: أولا، معرفة أن الفن موهبة إلهية، وعلى الفنان أن يبرمج دائما لتنمية وتطوير فنه. ثانيا، أن يسير الفنان ضمن الإطار الأخلاقي والديني الملتزم، وأن لا يبحث عن مجالات الشهرة مهما كلفه الأمر. ثالثا، اعتبار الفن وسيلة للعمل الثقافي والقيام بالمسؤولية المجتمعية التي يتحملها الفنان تجاه الآخرين من أفراد مجتمعه. رابعا، على الفنان أن يدرك أنه يحتل موقع الاقتداء، فلعل الكثير من الشباب الآخرين اتخذوه قدوة، لذا عليه أن يعلم أنه مسؤول عن جميع تصرفاته وتصريحاته. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
أحييكم أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، وأحيي أيضا ضيفنا الكريم الأخ الأستاذ فايز الحسيني، مدير عام مؤسسة رواسي فلسطين. نعم، فائز الحسني، مدير عام مؤسسة رواسي فلسطين للثقافة والفنون والإعلام، وهو فنان تشكيلي أيضا. السلام عليكم أستاذ فائز.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا
يا أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ فائز. المشكلة الرئيسة التي تعاني منها شريحة الفنانين هي جهل الكثيرين بمكانة الفن وأهميته في مختلف شؤون الحياة. حضرتك كيف تنظر إلى هذا الأمر؟
عفوا، أعيد السؤال بس أنا ما...
طيب حاضر حاضر. هناك يعني المشكلة الرئيسية كما قلت، المشكلة الرئيسية تعاني منها شريحة الفنانين، كونك فنان أيضا أستاذ فائز، هو المشكلة هو جهل الكثيرين بمكانة الفن وأهميته في مختلف شؤون الحياة. أنت كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟ هل هناك حقيقة هناك جهل من قبل الناس بمكانة الفن وأهميته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد نحن نعاني من هذه النقطة الكبيرة، وهي جهل كبير من شريحة في مجتمعاتنا العربية بالخصوص بأهمية الفن ودوره في الحياة وذلك هذا أعيده إلى الثقافة الفنية المحدودة لدى الكثير، وهذا يرجع إلى طبعا سنوات التعليم لدور هذه الفنون ودورها الإيجابي في بناء المجتمعات.
نعم.
وطبعا أنا أعيبه على أو أعطي يعني هذا السبب للحكومات التي لم تهتم كثيرا بالفنون، وهذا أدى إلى هذه النتيجة للأسف الشديد.
نعم. طيب أستاذ فائز، أنت يعني بالنسبة لك حضرتك يعني وكونك فنان باللي حواليك يعني في مجال عملك في المجتمع الذي أنت تعيشه، هل أحسست يوما ما بهذا التجاهل، بهذا بعدم الأهمية بالنسبة لقضية الفن أنت يعني تجربة شخصية؟
نعم. تجربة الشخصية في طبعا في فلسطين بالذات كما قلت بأنه محدودية الفهم للفنون جعلت من الكثير من كثير من الناس لم يهتموا لهذا الفن ولا يعطوه الأثر الكبير الإيجابي الذي معروف عن الفن ودوره في حتى يعني تحويل المجتمعات من مجتمعات معينة إلى مجتمعات أرقى. هذا يعني نراه بشكل واضح. أنا كفنان يعني عايشت بمعارضي الشخصية التي قمت بها في خاصة في قطاع غزة، وربما الأسباب تعود إلى طبعا الظروف التي نعيشها، ممكن يكون سبب كمان هذا سبب مباشر. أيضا عدم اهتمام الناس باقتناء الأعمال الفنية، وينظروا إلى العمل نظرة عابرة بدون تحليل إلا الفئة التي تهتم بالفن ودوره، وخاصة فئة الفنانين أو المثقف الفني.
طيب أستاذ فائز، شحة فرص العمل والمشاكل الاقتصادية الآن أشرت إليها هي من أبرز مشاكل عالم الفن، أنت أشرت إلى بأنه الناس لا تهتم بالفن والفنانين بسبب المشاكل الاقتصادية الموجودة، لكن هو الفنان ممكن تكون له شحة فرص العمل، ممكن تكون لديه مشاكل اقتصادية، يعني هذه تكون من مشاكل الفنان والفن أيضا باعتبار الفنان يعتمد على فنه على فني في الاسترزاق. هل لديك تعليق على هذا الموضوع؟
أكيد، لأنه يعني تسويق الأعمال الفنية مهم جدا للفنان، طالما لم يسوق أعماله الفنية يبقى حبيس بين أعماله الفنية حبيسة بين الجدران، ومن هنا يجب أن تتحرر هذه الأعمال في بالتسويق لدى المعنيين بالخصوص، وأقصد هنا الحكومة التي يجب أن تقتني من الفنان بعض الأعمال لكي تؤازره أو تعطيه دافع بأن يعمل دائما. وأيضا عندنا مشكلة كبيرة في عدم اهتمام النقابات، يعني غياب النقابة، نقابة الفنانين التشكيليين وجمعية الفنانين التشكيليين عن هذه الساحة، أيضا هذا يعطي دور كبير للتجاهل للفنان، تجاهل أعماله الفنية، وبالتالي طبعا يعاني الفنان لوحده هذه المشاكل كيف يسوق أعماله. يعني أنا شخصيا ربما سوقت أعمال كثيرة عن طريق الانترنت، يعني هذه وسيلة أيضا الوحيدة التي بدأ الفنان يعني ينظر
يلتجئ إليها يلتجئ إلى هذه الطريقة.
بالضبط، كمخرج للوصول للعالمية حتى. فمن هنا يعني حتى المعارض الفنية حاليا تأذى من الظروف التي نعانيها في جائحة الكورونا، عافانا الله وعافاكم منها. هذا أيضا تفعل الكثير من الفنانين يعني وخاصة الشباب اللي يعني ما كانوا يعرضوا أعمالهم لقى فرصة بأن يعرض أعماله عبر الإنترنت يعني العالم الافتراضي هذا الموجود لتنفيذ عروض له، ومن هنا بدأ العالم يتعرف على هذا الفنان الموجود المحبوس في بين في قطاع غزة المحاصر. أيضا هذا ينطبق على كثير من الفنانين
في كل المجالات،
واحد منهم طبعا.
طيب أستاذ فايز، بما أنك ذكرت قضية بأن عرض يعني أعمالكم عبر الإنترنت، ألا يعني تتصور بأن هذه تكون فرصة جميلة وفرصة جيدة جدا لتعريف الفنانين أكثر؟ لأنه كما نعرف بأنه عبر الإنترنت هناك الكثير من الرواد، وعدد الرواد سيكون أكثر وأكثر من المعارض التي من المفترض أن تكون موجودة، يعني أليس هذه فرصة جيدة؟
أكيد أكيد. الآن أنا طبعا الإنسان لا يعجزه يعجز أمام التحديات، بل يخلق فرص للنجاح بأسلوبه الخاص. ونون كانت هذه وسيلة من وسائل أن يخرج إلى العالم من خلال أعماله عبر الإنترنت عبر العالم الافتراضي.
طيب إذن
وينشر
أعمال نعم. إذن نقول هذه واحدة من إيجابيات الكورونا وجائحة الكورونا والظروف التي نمر بها الآن. الحمد لله وشكر على كل حال على كل طيب أستاذ فهد
ربما تكون سبحان الله يعني.
الحمد لله الحمد لله.
يعني أحيانا يعني يكون في عائق، لكن الإنسان عندما يخلق يعني أو يصنع يعني
فرصة
لهذا العائق يكون له فرصة بأن يقفز إلى النجاح بشكل قوي.
الحمد لله والشكر الحمد لله.
طبعا العائق الذي نعانيه نحن في قطاع غزة حصار إسرائيلي بجانب الحصار طبعا حصار الكورونا، وهذا لم يعجز الشعب الفلسطيني بأن يخلق فرص جديدة بأمين ينطلق من العالم.
ومن
هنا كانت المعارض، وقمنا بمعارض كثيرة، ومنها كان في معرض على طريق القدس أشرفت أنا بشكل مباشر عليه بمشاركة 11 دولة بما فيها الجمهورية الإيرانية شاركونا هذا الملتقى الدولي. وهذا يعني بالمناسبة هذا ثالث عام نقيم هذا المهرجان على طريق القدس، وشاركوا أكثر من 300 فنان
الحمد لله
في مستوى، وكلهم مستوى عالي جدا من المستويات الفنية في بلاد.
الحمد لله. أستاذ فائز، صحيح الإنسان رب العالمين أعطاه هذه الطاقة وهذه الموهبة بأنه دائما يتأقلم مع كل الظروف، مع كل الشرائط الموجودة، فدائما هو يتأقلم معها. لهذا نرى الآن كما تفضلت ممكن حتى أيضا من جائحة كجائحة الكورونا الاستفادة أيضا منها بشكل إيجابي، والشاطر هو الذي يستفاد من الفرص إن شاء الله. لو سمحت أستاذ فائز نأخذ اتصال هاتفي ونعود إليك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ولو زحمة عندي سؤال للضيف يعني أريد أوجهه إليه، إنه يرى بعض الحاسوب والتطورات الهائلة بالبرمجيات قضت على فرص العمل لمعظم الفنانين. شنو رأيكم بهذا الموضوع؟ سارة محمد، عراقية مقيمة في الإمارات.
شكرا شكرا لأخت سارة. أستاذ فائز السؤال كان واضح لحضرتك؟
ولا شوية صوت ما كانش.
تقول الأخت سارة سارة تقول بأنه الحاسوب والتطورات الهائلة في البرمجيات قضت على فرص العمل لمعظم الفنانين، يعني هل هذا الرأي صحيح؟
لا لا لا، يعني بالعكس ممكن أوجدت فرص لآخرين. يعني في كثير من الفنانين الذين يعملون عبر الانترنت وجدوا فرص لهم من خلال نشر أعمالهم، من خلال أيضا تسويق أعمالهم، وهذا يعني كان له دور كبير. أيضا نقول بأنه الفرص في محدودية التوظيف للفنانين التشكيليين أو الذين يقوم بهذه بهذا الدور محدودة في على أعتقد في كل الوطن العربي وليس مقصورا على قطاع غزة. نحن في قطاع غزة يعاني الكثير من فرص العمل بكل يعني التخصصات وليس الفن.
الفن
كما قلت له عدم فهم الكثير بأهميته، يجد صعوبة في أن يكون له مكانة بالشكل اللائق الذي يجب أن يكون عليه. فنحن يعني نقول للمسؤولين أو نطالب المسؤولين بأن يكون لهم الدور في أن يهتموا أكثر بشريحة الفنانين التشكيليين من ناحية أولا تسويق أعمالهم الفنية، وخاصة الشباب الذين يعني بداية انطلاقهم إذا ما كان عندهم يعني في دافع للانطلاق باستمرار طبعا يعجزوا عن الاستمرارية. ومن هنا نقول بأنه أهمية تسويق أعمال الفنان شيء مهم جدا. أيضا يعني اقتناع الدولة لبعض أعمال من كل فنان أيضا مهم جدا. مساعدة الفنانين بطرق مختلفة سواء بمساعدتهم بمدهم بالأدوات الفنية
إتاحة الإمكانيات والفرص لهم
بالضبط. يعني احنا في مؤسسة رواسي حاولنا بقدر المستطاع مساعدة فئة الشباب في كثير من الأحيان حسب إمكانياتنا، نقيم لهم يعني دورات. طبعا الظروف الحالية صعبة لكن في السابق كانت دورات فنية، نقيم ورشات أيضا للفنانين، نقيم مسابقات تشجيعية لهم حتى يعني تدفعهم إلى دائما إلى العمل بشكل يعني إيجابي ومستمر. وهذا طبعا هذا دوره، لكن هذا دور محدود يعتبر بالنسبة لدور الحكومة.
أحسنتم.
نحن نقول بأنه كل الأيادي يجب أن تتشابك وتقوى في دفع هذه الفئة إلى النهوض بشكل أقوى حتى تستمر هذه هذا الفن إلى مصافي الدول المتقدمة التي تهتم بدور الفن والفنانين فيها.
أستاذ
نعمل ذلك، نعمل ذلك إن شاء الله.
إن شاء الله. أستاذ فائز الحسني مدير عام مؤسسة رواسي فلسطين للثقافة والفنون والإعلام وفنان تشكيلي من فلسطين، أشكرك جزيل الشكر وشكرا على هذه الفرصة التي أتحتها لنا وعرفتنا أكثر على تطلعات وهموم وآمال الفنانين إن شاء الله. شكرا جزيلا.
أشكرك.
يا أهلا وسهلا، حياك الله. طيب حياك الله، شكرا جزيلا. أحبتنا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من دنيا الشباب، الفنانون الشباب هم وتطلعات. إن شاء الله سنكمل هذا الحديث في يوم الاثنين المقبل بإذنه تعالى. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.